والآن مع مادة أصول التفسير شرح كتاب أصول التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وقد وصلنا إلى موضوع الأمثال، نعم، في أصول التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده، قال الشيخ العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: الأمثال.
الأمثال، سؤال: ما مناسبة ذكر الأمثال في هذا الكتاب مقدمة التفسير العلامة ابن قاسم؟ الجواب: سبب ذلك ذكر الأمثال في القرآن. فأراد الشيخ أن يبين حكمة ذلك، وأن الغرض من الأمثال في القرآن الهداية والدلالة على الحق بجميع الطرق فوجد في القرآن الأمثال، ووجد في القرآن القصص، ووجد في القرآن القسم، ووجد في القرآن الوعد والوعيد. كل ذلك لتتعدد الأسباب الدالة على لزوم دين الله عز وجل. فلهذا ذكر الله الأمثال. لماذا ذكر الله الأمثال في القرآن؟ لتقريب المعاني إلى الأذهان بضرب أمثلة محسوسة. تقريب المعاني إلى الأذهان لضرب أمثلة محسوسة. قال الشيخ في الشرح: وقال غير واحد. هذه سؤال نجعلها سؤالا آخر: ما فائدة ضرب الأمثال في القرآن؟ قال الشيخ: وقال غير واحد: ضرب الله الأمثال في القرآن لأمور كثيرة، منها التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس. ومن الأغراض أيضا أنها تريك المتخيل، يعني في الذهن، في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد. هذه الأمثال يا أخوان، الغائب كأنه مشاهد، وتؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه. قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أمثال القرآن من أعظم علمه
من أعظم علمه. أمثال القرآن من أعظم علمه، من أعظم علوم القرآن، من أعظم ذلك ماذا؟ الأمثال. قال بعض أهل العلم كما ذكر في الشرح، قال بعض أهل العلم: والناس في غفلة عنه، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات. والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام. لأننا لابد أن نسأل ما المراد بهذا المثال، ماذا نستفيد من هذا المثال. فأمثال القرآن من أعظم علمه. قد سبق لنا شرح كتاب بأكمله للإمام القيم ابن القيم رحمه الله عليه في أمثال القرآن، ورأينا بديع هذه الأمثال وكيف حركت القلوب. نعم.
قال: وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته.
نعم، عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، فإنه قال كما في الشرح، قال الشافعي: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال. يعني عليك أن تعرف هذا الدوال، يعني الدالة على طاعته المبينة لاجتناب نواهيه، المبينة لاجتناب نواهيه. نعم.
قال: ضربها الله تذكيرا ووعظا وهي تصور المعاني.
ضربها الله عز وجل تذكيرا ووعظا. ما هو الهدف من الأمثال في القرآن؟ التذكير والوعظ، التذكير والوعظ. لأن الإنسان إذا ضرب له المثل اقترب وتصور المعنى المطلوب. ولذا دائما حينما يأتي الإنسان يذكر مثالا وهو مثال مثلا جيد في باب من أبواب، يقرب المعنى إلى كما ذكر الله عز وجل في كتابه: مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. عدم انتفاع هؤلاء بأعمالهم، مثل ماذا؟ مثل ما ترى أنت السراب تحسبه ماء حتى إذا جئت ما وجدته شيئا، فيا لها من حصرة. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ما يكون واحد عبد عند مجموعة، هذا يقول تعالى وهذا يقول تعالى، لكن لما يكون رجل عنده عبد واحد يبقى الأمر واحد. هكذا الشرك والتوحيد، هكذا الشرك والتوحيد. فالأمثلة عظيمة، ولهذا ضربها النبي أيضا. وعندنا الأمثال في السنة، قد شرحنا أيضا كتابا في أمثال السنة، الأمثال في السنة عندكم تجدون كتابين على الموقع بفضل الله، الأمثال في القرآن، الأمثال في السنة، تجدون الأمثال، تجدون الناسخ والمنسوخ، وتجدون أسباب النزول، كل هذه علوم قرآن، وتجدون علوم القرآن بصفة عامة، منظومة الزمزمي، وتجدون أصول التفسير لابن عثيمين، وتجدون مقدمة التفسير لابن تيمية، علوم التفسير موجودة عندكم الحمد لله، بخلاف التفاسير المتعددة. نعم.
قال: وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص.
هذا معنى الأمثال، تصور المعاني، الأمور المعنوية، يعني المعاني بصورة الأشخاص، أي بصورة المحسوسات، بصورة المحسوسات. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا الأمثال دليل على القياس، لأن القياس نظر فيه إلى علة معنى، والأمثال دليل من أدلة القياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإقسام.
هذا موضوع الأمثال وقد عرفنا فائدته. ذكر رحمه الله تعالى في الشرح أن الأمثال على قسمين. ما أقسام الأمثال؟ ما أقسام الأمثال؟ ذكر قسمين. القسم الأول الأمثال المصرح بها، الأمثال المصرح بها. وهي كثيرة في القرآن، كقول تبارك وتعالى: كمثل الذي استوقد نارا، كقول لا أو كصيب من السماء، كقول لا أنزل من السماء ماء. طيب، القسم الثاني ما هو كامن غير مصرح به، وهو ما أخذ من الآيات وجعل أمثالا عند العرب، أخذ من مضمون الآية وجعل مثالا عند العرب. مثل مثال عند العرب: ليس الخبر كالعيان، أما ترى الشيء بخلاف ما تسمع عنه. من أين أخذوا هذا؟ قال الله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. إذن ليس الخبر كالعيان، ولهذا أراد إبراهيم عليه السلام العيان، أن يرى ذلك بعينه، كالفرق بين البث المباشر والسماع عليه والحضور، مع أن الصوت واحد، تسمع الصوت مباشرة، بث مباشر، لكن فرق بين أن تسمع البث المباشر وبين أن تحضر الدرس عند أي شيخ. لماذا؟ لأنك تسمع وتعامل مع صوت فقط في البث، أما مع الدرس فإنك تعايشه، فإنك ترى الشيخ، فإنك تنتفع، فإنك إلى آخره. ثم هذا المجلس له صفاء وله بهاء وله سكينة وله، وإن كان يرجى إن شاء الله في من يسمع أن يكون له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، وربي فضله عظيم.
قال رحمه الله تعالى: الإقسام.
نعم، هذا نوع آخر الأمثال، عندنا الإقسام. في القرآن إقسامات كثيرة، أقسم الله عز وجل في القرآن كثيرا، فما فائدة الإقسام؟ والله عز وجل لا أصدق منه حديثا ولا أصدق منه قيلا، فعلى ما يقسم؟ هذا موضوع مهم، لابد أن يتأمل ما الغرض، ما الغاية من ذلك. فنسأل سؤالا: ما الفائدة من الإقسام في القرآن، وما الغاية من الإقسام في القرآن؟ الجواب: قال في الشرح، والله تعالى ذكر القسم في كتابه لكمال الحجة وتأكيدها، لكمال الحجة وتأكيدها. وزاد ابن القيم: المقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه. يبقى إرادة التأكيد والتحقيق للمقسم عليه. نعم. طيب سؤال، ما أسلوب القسم ومما يتكون هذا الأسلوب؟ الجواب يتكون من مقسم ومقسم عليه وأداة، مقسم ومقسم عليه وأداة، أداة القسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القسم تحقيق للخبر وتوكيد له.
نعم، يبقى ما الفائدة منه؟ تحقيق للخبر وتوكيد له. ولهذا قد يقسم الإنسان ويحلف ولو لم يستحلف إذا أراد أن يؤكد شيئا، ومنه كان الإقسام الموجود في القرآن وفي السنة، فهذا لتأكيد الخبر وتحقيقه ولفت النظر إلى أهمية المقسم عليه. نعم.
قال: ولا يكون إلا بمعظم.
ولهذا ذكر ابن القيم فائدة نكتبها، فائدة من ابن القيم في باب القسم، فائدة قيمة من ابن القيم في باب القسم، وهي التفريق بين الأمور الظاهرة والأمور الغائبة والخفية في القسم. فالقسم يكون في الأمور الغائبة والخفية، فتكون جوابا للقسم، تكون جوابا للقسم. يبقى جواب القسم الأمور الخفية، الأمور الغائبة. وأما الأمور الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، انظر بقى الفائدة، فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها. شوف الفائدة، هذه يقسم بها ولا يقسم عليها. الله يقسم بالشمس، يقسم بالقمر، شيء ظاهر، لكن الله ما يقسم على وجود الشمس، ما يقسم على وجود القمر، لكن يقسم به. إنما يقسم على ماذا؟ على الأمور الخفية، الأمور الغائبة، الأمور التي يريد الله عز وجل أن يبينها للناس، يقيم الحجة عليها. والمرسلات عرفا، مر معنا في درس التفسير، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فهذه الأمور الظاهرة يقسم بها ولا يقسم عليها، والأمور الخفية يقسم عليها. إذا المقسم عليه يكون أمرا يحتاج لتحقيق، إلى تأكيد. واضح يا إخواني؟ طيب السؤال، نطرح سؤالا: كيف جاز القسم بالمخلوق في القرآن مع أن الشارع نهى عن قسم بالمخلوق؟ الجواب: القسم بالمخلوق لا يكون إلا من الخالق فقط، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الرب يحلف بالمخلوق لبيان عظمته وصفاته وبديع خلقه وإظهار ذلك. نعم.
قال: ولا يكون إلا بمعظم.
نعم، بما يكون القسم يكون بمعظم وعليه، فلا يحلف المسلم إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، لأن هذا هو المعظم. طيب، ما حكم حلف بغير الله؟ الجواب: حرام، وهو شرك أصغر. إلا إذا عظمه كتعظيمه لله أو أشد، فيكون شركا أكبر، فيكون شركا أكبر. نعم.
قال: وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته.
نعم، يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذاته سبحانه وتعالى سماها بأسماء وصفها بأوصاف. هذه الأوصاف ملازمة لذاته، وتلك الأسماء ملازمة لذاته، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وليس الاسم غير المسمى، وإنما هو المسمى. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، لا تنفك عنه عز وجل، إلا إذا قصدنا بالاسم هو المكتوب. حينما تكتب لفظ الجلال الله، هذا غير المسمى من جهة أنه المكتوب، وهو للمسمى من جهة تسمية الله عز وجل به. نعم.
قال: وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة،
كما قال الله عز وجل: فوربك. يبقى هذا أقسم بنفسه. طيب، الموصوفة بصفاته: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. نعم. فوربك هذا، فلا أقسم برب المشارق، يعني أقسم برب المشارق، هذا كله قسم بنفسه المقدسة. فوربك، فلا أقسم برب المشارق، يعني أقسم برب المشارق، كل هذا قسم بذاته سبحانه وتعالى. نعم.
الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته،
أي يقسم سبحانه بنفس المقدسة الموصوفة بصفاته، ويقسم كذلك بآياته المستلزمة لذاته وصفاته. تبهتم؟ هذا كلمة جميلة. حينما يوصف له بالآيات، بالشمس، بالقمر، بالضحى، بالليل، بالنهار، مستلزمة لذاته، وأنه الخالق، لقدرته وأنه القدير، لقوته وأنه القوي، لعلمه وأنه العليم، لحكمته وأنه الحكيم، وهكذا. يبقى الله يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، ويقسم بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وأنها من عظيم آيات الله عز وجل. نعم.
قال: تارة على التوحيد
يقسم بماذا؟ المقسم عليه. ما المقسم عليه؟ ما أنواع المقسم عليه؟ ما أنواع المقسم عليه؟ ها؟
قال: تارة على التوحيد وتارة على
التوحيد المقسم عليه. قال في الشرح: كقول تعالى: والصافات صفا فالزاجات زجرا، إلى أن قال: إن إلهكم لواحد. يبقى أقسم الله على التوحيد: إن إلهكم لواحد. نعم.
وتارة على أن القرآن حق.
وتارة على أن القرآن حق مقسم عليه، كما قال سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال في الشرح: وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. أقسم على أنه قرآن كريم، يبقى على أن القرآن حق. ها. وتارة
وتارة على أن الرسول حق.
وتارة على أن الرسول حق مقسم عليه، يقسم الله على شيء عظيم وهو أن الرسول حق. مثاله قال في الحاشية قال في الشرح ياسين والقرآن الحكيم. طبعا ياسين ليس هو اسم النبي كما هو مشهور عند الناس أن ياسين وطه، لا، هذه حروف مقطعة ياسين الياء والسين، طه الطاء والهاء. إنك لمن المرسلين، يبقى ده المقسم عليه، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق. نعم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم.
قال وتارة على الجزاء والوعد والوعيد.
نعم، كما قال تبارك وتعالى والذريات ذروا إلى أن قال إنما توعدون لصادق، يبقى أقسم الله على الجزاء والوعد والوعيد، إنما توعدون لواقع. نعم.
وتارة على حال الإنسان،
وتارة على حال الإنسان، يقسم تارة على ماذا؟ على حال الإنسان. قال في الشرح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم العصر أن الإنسان إيه؟ لفي خسر، بيان حال الإنسان. نعم.
قال والقسم إما ظاهر وإما مضمر.
طيب هناك مسألة، سؤال، هل يلزم ذكر جواب القسم في جميع أساليب القسم؟ الجواب لا يلزم وجود الجواب، بل يحذف أحيانا للدلالة عليه أو لوجود الدلالة عليه، لوجود الدلالة عليه. نعم.
قال والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان، قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، وقسم دلت عليه
دل عليه المعنى
نحو وإن منكم إلا واردها.
ما أقسام القسم؟ ما أقسام القسم؟ الجواب القسم قسمان، ظاهر كقول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها، هذا ظاهر موجود. الثاني مضمر، قسم مضمر. ما أنواع القسم المضمر؟ قسمان، قسم المضمر قسمان. القسم الأول قسم دلت عليه اللام ويسميها العلماء اللام الموطئة للقسم، كقوله تعالى لتبلون في أموالكم أنفسكم، هذه تدل على القسم لتسمى موطئ القسم، يعني والله تحل محل القسم لتسمى لا موطئ القسم. والقسم الثاني من المضمر ما دل عليه المعنى، كقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها على معنى والله إن منكم وإن منكم إلا واردها، والله إن منكم إلا واردها. يبقى إذن القسم إما ظاهر وهو الكثير في القرآن الشمس وضحاها والضحى والعصر، وإما مضمر وهو قسمان، مضمر يدل عليه اللام وتسمى اللام الموطئ القسم لتبلون، والثاني المعنى وإن منكم لواردها إن أنتم إلا في ضلال مبين، والله إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذا هو الإقسام القسم. يبقى استفدنا أن القسم ما هو؟ طاعة تحقيق. لماذا القسم في القرآن؟ تحقيق للخبر وتوكيد له. وعرفنا أسلوب القسم وما يتكون، وعرفنا لماذا يقسم الله عز وجل بآياته ومخلوقاته، وهل يجوز لنا أن نقسم بمخلوقات الله، وعرفنا أن الله في القرآن قسمه على قسمين، طارة يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، وطارة يقسم بآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وعرفنا المقسم عليه وأقسامه، فطارة يكون على التوحيد، وطارة يكون على أن القرآن حق، طارة يكون على أن الرسول حق، طارة يكون على الجزاء والوعد والوعيد، طارة على حال الإنسان، كل هذا ورد. وعرفنا أقسام الإقسام، وأن القسم إما ظاهر وإما مضمر. القسم إما ظاهر ظاهر كما هو معروف، ومضمر على قسمين، قسم دلت عليه اللام اللي هو الموطئ القسم، وقسم دل عليه المعنى. وقبل ذلك عرفنا موضوع الأمثال وفائدة هذه الأمثال في القرآن، وأنها تقرب المعاني بصور محسوسة وفائدة ذلك. فالأمثال والإقسام نوعان عظيمان في القرآن لمن تدبرهما، ولقد أمرنا بتدبر القرآن، قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن وقال كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. حقيقة يا إخواني هذه الدروس مفيدة ونافعة، تخيلوا لو أنكم لم تحضروها، لو لم تسمعوها. هذه الموضوعات متى تدرسوها يا إخوان؟ متى؟ فلهذا يا إخواني أوصي نفسي المقصرة قبلكم، وأوصي إخواني بلزوم العلم، الحرص عليه والسعي فيه. وأنا أعتبر أن هذه الأكاديمية الحقيقة أنها إن شاء الله طريق مهم يا إخوان على التعلم في باب مهم جدا، أو بمعنى أصح في أزمة كانت موجودة مثلا، وهو أن كثيرا من بيوتنا ما كان يسمع العلم. ليه؟ الأخ فقط هو الذي يأتي ويطلب في الدروس وكذا في المسجد، لكن أنا أعتبر هذه الأكاديمية فرصة للأخوات وفرصة للبيت بأكمله. ولهذا كل أخ يا أخواني، كل أخ يعني يحث زوجته على الاشتراك، ويحث البنات والأولاد على الاشتراك في هذه الأكاديمية. هذه فرصة الحقيقة يا أخواني، فرصة مهمة جدا. ونصبر حتى ولو وجدنا صعوبة في بعض المعلومات أحيانا، الصعب اليوم غدا يصبح سهلا. احنا ما كنا نعرف شيئا، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالحقيقة هذه الأكاديمية أكاديمية مهمة جدا، ودي دورتنا الرابعة، واللي بها الحمد لله نكون قد أنهينا جميع فروع العلم من تفسير وعقيدة وحديث وفقه وأصول فقه وأصول حديث وعلوم قرآن ونحو ومواريث وكل هذه أخوان وآداب، كل هذه الحمد لله إذا جمعتم الدورات الأربع يتم لكم هذا. فاحرصوا بارك الله فيكم، احرصوا على هذه الدورات، احرصوا على العلم يا اخواني. الحمد لله ان هيأ لنا الحمد لله دروسا، والحمد لله ان الله عز وجل يسر لنا ولكم الدروس. يا اخواني ما احد يدري الغد فيه ايه يا اخوان، اخواني ما احد يدري، ممكن يأتي يوم تشتهي درسا فلا تجد. نسأل الله ان يثبتنا ويكم ان يفتح علينا وعليكم. و الحقيقة ما ننسى نشكر إخواننا دائما القائمين على هذه الأكاديمية، سواء بالتسجيل أو سواء بالقراءة أو سواء بالترتيب لها. إخواننا جزاهم الله خيرا، أبو جوارية والأخ أحمد فايز والأخ أحمد مصطفى والأخ محمد عوض والأخ محمد مرسي، جزاهم الله خير يعني على الإخوة ولا على جهودهم، جزاهم الله خيرا. وأسأل الله ينفعنا وإياكم بما تعلمنا وبما قرأنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.